الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المقدسي رحمه الله: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن
هكذا عندك أربع
شهادات.
إيه، عندنا في النسخة هذه سورة المصحف خطأ، الصواب ما عندك.
أحسن الله،
شيلوا سورة المصحف، حط أربعة حلم به. نعم.
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن المراد باللعان هنا شهادات مكررة مقرونة باللعن من جهة الزوج، ومقرونة بالغضب من جهة المرأة، وذلك حين يقذف الزوج امرأته بالزنا. فإذا حصل ذلك فإنه يطالب بالبينة، فإن أحضر البينة وشهد أربع شهود ذكور شهدوا بالزنا صريحا، أقيم الحد على المرأة، الرجم إن كانت محصنة، وإن كانت غير محصنة فالجلد، والتغريب سنة. فإن لم يأتي بالشهود، وهذا هو الغالب، إن لم يكن الذي لم يحصل أصلا، ما أقيم حد في الدنيا بشهادة، فإنه إما يجلد، فإن أبى فإنه يلاعن، ولا خيار له. إذا قذف زوجة الشهود أو الحد 80 جلدة أو يلاعن. فإذا طيب قبل ذلك، إذا اتهمها فإن الزوج يوجه الكلام إليها، إن أقرت أقيم عليها الحد، وإن نكلت فإن الزوج يطالب البينة، فإن لم يأتي بينة الجلد، فإن أبى فيلاعن، فإذا لاعن فإن القاضي يوجه الكلام للمرأة، إن أقرت بعد اللعان أقيم عليها الحد، وإن لم تقر ونكلت تلاعن، فإن أبت اللعان يقام عليها الحد، فإن لاعنت تبرأ من الحد، ثم يفرق بينهما فرقة أبدية، عافانا الله وإياكم. وقد فصل الله عز وجل طريقة اللعان وحكم اللعان في القرآن تفصيلا بينا، أنه يشهد أربع شهادة بالله أن زوجته فلانة ويشير إليها إن كانت حاضر، أو يسميها أنها زانية ويصرح بالزنا، فلو قال رأيت رجلا معها فليس هذا قذفا بالزنا، بل لابد أن يصرح، ثم يقرنها باللعنة. الخامسة يقول أن لعنة الله عليه، ويقول علي أنا إن كان من الكاذبين، ثم تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة تدعو نفسها بالغضب. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
طيب، هذه مسألة أخرى، هل يلزم من الملاعنة الانتفاء من الولد؟ الجواب لا. وهل يلزم من الانتفاء من الولد الملاعنة؟ الجواب لا. فقد يلاعنها على الزنا لكن الولد يقر به، وقد ينفي الولد ولكن لا ينتهي بالزنا، يقول قد يكون اغتصاب لكنه يلاعن عن انتفاء بالولد، الولد هذا ليس له. طيب، وقد يلاعن وينفي الولد، ينفي الولد، فإن لم يحصل الانتفاع من الولد فالأصل أنه للفراش، يتبع فراش أبيه فيلحق به، فإذا انتفى من الولد فإن الولد ينسب إلى أمه فلان ابن فلانة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
في هذا الحديث أنه لا يلزم من ولد الرجل أن يشبهه، لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطبيعة، فقد ينزعه عرق من أجداد السابقين. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بإقناع هذا الرجل، فإنه لما رآه يلمح بانتفاء من الولد ما قال لا تتهم زوجتك أو هذا ولدك، قال: أقنعه، قال: هل لك من إبل؟ كان الموضوع خرج من موضوع الأصلي، قال: إيه لي إبل. قال: ما ألوانه؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني لون الورق الفضي؟ قال: نعم، إن فيها لروقة. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من أجداده. قال: فلعل منك هذا نزع عرق. فاقتع الولد الرجل وذهب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط.
في هذا قاعدة، أن الولد للفراش. وما معنى الولد للفراش؟ أي أن ما ولد من موطوءة الرجل سواء كانت زوجة أو أمة فهو له، ولو كان في الواقع من الزنا، فإن هذا الولد هو ولد عتبة ابن أبي وقاص، وكان ذلك في زنا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان لعبد بن زمعة أمة، وكانوا في السابق يأجرونها، يأجرون الإماء كتجارة، بل إن بعض الزواني تجعل الراية أن هذا بيت زنا من أجلتها الزنا فيدفعون لها الماء، لكن الله عز وجل نزه الناس العرب بهذا بالإسلام. المقصود أنه ولد لعتبة ابن أبي وقاص ولد من أمة عبد بن زمعة، فطالب به سعد بن أبي وقاص. سعد ماذا يكون لهذا الولد؟ عمه. وعتبة وعبد بن زمعة
يقول
أخوه. أنا قلت أمة عبد لا أمة زمعة، أخطأت أنا. طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرأى شبها بعتبة، لكن لما كان هذا الولد مولودا على فراش زمعة قال الولد الفراش والعهر الحجر، فقضى به لزمعة وجعله أخا لعبد. ثم أمر سودة من باب الاحتياط أن تحتجب منه، وسودة هي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة كبيرة عاقلة في آخر حياتها، وأهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا.
مجزز اسم رجل من بني مدلج، وكان من القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه، يعرفون الآثار، ويسمون عندنا الآن بالمرية، يعرفون الآثار. وكان المشركون يتهمون أسامة أنه ليس ولدا لزيد، لا لأسامة وزيد، لكن لأن زيدا ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل الإسلام، فكان هذا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل مجز مدلجي ورأى أقدام أسامة وزيد وقد تغطيا في قطيفة، وإن بانت أقدامهما وكان اللون مختلفا، قال: هذه الأقدام بعضهم بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على عائشة مسرورا وقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى أقدام أسامة وزيد؟ قال: هذه الأقدام بعضهم بعض. ففيه العمل بالقافة، والقيافة والمرية هذه قرينة، قرينة إذا عضدت الأصل فإنها يعمل بها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
العزل، العزل هو أن يجامع الرجل زوجته أو أمته ثم ينزل خارج فرجها، وهو جائز. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لكن ينبغي للرجل أن يستأذن امرأته زوجته لأن لها حقا في الولد، وإلا في الأصل أنه يجوز. ومع هذا يمكن يعزل الإنسان ويكون ولد، لأن الماء قد يسبق قبل العزل. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
هذه ثلاثة منهيات، وكلها من كبائر الذنوب. الذنب الأول هو أن يدعي لغير أبيه، يعني ينتسب إلى غير أبيه، سواء كان الأب الأقرب أو الأبعد، يعني سواء كان أباه القريب الذي ولده أو إلى القبيلة ينتسب إليها، هذا لا يجوز لأنه به تضييع الأنساب. والثاني طيب قوله إلا كفر، هذا كفر نعمة وليس كفرا مخرجا عن الملة. الثاني أن يدعي ما ليس له، سواء كان في المال أو النسب أو المنصب أو كذلك العلم، كان يتكلم بكلام العلماء وهو ليس منهم، أو يدعي المال وليس له مال، فهذا أيضا من الكبائر لأنه الغش والتدليس. والثالث من التكفير، من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك، أو قال عدو الله، يعني يا عدو الله، يعني يقول له أنت عدو الله، يقول وليس كذلك إلا حار عليه، فهذا من الذنب المعاكس، يدعي بالكفر يقول أنت كافر فليس كذلك، يرجع عليه الكفر، مثله اللعنة ومثله التبديع يرجع عليه، وكل هذا من المحرمات والكبائر، وفيها التحذير العظيم، التحذير العظيم. ومسألة التكفير خطيرة جدا، وبعض المتعجلين يطلقها، ولا سيما مع الحكام، قد يرى الحاكم يفعل منكرات، يفعل أمورا لا تجوز ثم يكفره، وربما ألحق بالحاكم العلماء قال ما كفروه، ثم يلحق الشعب والشرط والجيش، ثم يلا، ولذلك يكفر، يفجرون ويقتلون وهم كفار مرتدون، المرتد يقتل. فانظروا كيف ظلمات بعضها فوق بعض، عفانا الله وإياكم. نعم.
كتاب الرضا.
الورع يعني قليل عند هؤلاء بل معدوم، والعلماء يتحرون فيما هو أدنى من ذلك. هذه مسألة مهمة، مسألة التحريم، يعني هذا أمر لا يجوز، لكن ما فيه نص العلماء الورعون ما يقول حرام، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان يقول في مسألة هذا حرام إلا إذا كان فيها نص، لأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ماذا يقول؟ لا يجوز، ما يصلح، منهي عنه. شيء برك سر كذا، خلي يجي هنا محمد افسحونا شوي، واخر واخر هذه منه واخر، تعال تعال هنا، هذا حديث على العلم، الله يحييك. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
الرضاع عرف العلماء بأنه مص الطفل لبن من الثدي نتج من حمل، هكذا عرفه، ولا يلزم أن يمصه من الثدي، ولا يلزم أن يكون مصاً ولا من الرضاعة، المقصود أن يتغذى عليه. فلو حلبت المرأة في إناء ثم شرب الطفل، أو جمد فشربه، فإنه يكون رضاعة. ثم إن الرضاعة لا تؤثر إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون 5 رضاعات فأكثر، والثاني أن تكون في الحولين، وقد دلت الأدلة على ذلك. فإن كانت أقل من 5 ما حرمت، وإن كانت بعد الحولين ما أثرت، لأنه يكون تأثر بالطعام لا بهذا اللبن. طيب، ثم اختلف العلماء ما المراد بالرضعة، والصواب أنها الوجبة، وأن تكون بينه وبين الأخرى فترة، وقد تكون في يوم واحد. لكن بعض العلماء، وهذا مسألة فيها خلاف كثير، حتى قال بعض العلماء المصة مرة تكفي، لقول الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم من الرضاعة، قال رضاعة خاص يكفي، والرضاعة مصة يكفي. لكن الصواب أنه لا تحريم إلا بيقين، لأن الأصل عدم التحريم وعدم تجدد الأحكام إلا بيقين، فليقين تكون 5 رضعات وتكون في الحولين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن ابنة حمزة لا تحل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
الولادة عن النسب، لكن هل في من تؤثر الرضاعة؟ الجواب: في الراضع وصاحب اللبن، في الراضع الطفل هذا وفروعه، وتؤثر في المرتضعة وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشيهما. ثم أنا ولا لا؟ فإذا رضع رجل طفل من امرأة فإنه يتأثر بها هو فقط وفروعه برضعتها، ثم هذا الطفل يتأثر المرأة هذه وأصولها وفروعها وحواشيها. معنى ولا لا؟ فروعها أولادها وأولاد أولادها، كأنه ولدها تماما، خالة يعني أختها تصير خالته، أخت أبوه من رضاع تكون عمته، وهكذا. واضح ولا لا؟ الذي يتأثر هو الراضع بس، في إخوانه أمه وأبوه ما يتأثرون، وفروعه يتأثرون بالنسبة لمن أرضعته ولمن كان اللبن له، حتى لو قد طلقها. فلو أن امرأة طلقها زوجها ثم أرضعت طفلا دون الحولين تأثر وصار هذاك أباه من الرضاعة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت:
إيه؟ فإن نكحت زوجا آخر وكانت ترضع، فهل اللبن الأول أو الثاني؟ ممن ثاب هذا اللبن؟ من الأول حتى لو تزوجت. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.
نعم. مثل كلتك أمك، مثل عقرى حلقة. طيب، في هذا ما أشرنا إليه أن الذي يتأثر أيضا صاحب اللبن الرجل وصاحبة اللبن المرضعة. طيب، ذكر شيخنا رحمه الله مسألة يعايا بها، أن الرجل، أن الطفل يكون له أما من الرضاعة أم وليس له أب من الرضاعة، وتكون العكس له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، فمن يحلها؟ ها يا ريم محمد،
أن تكون أم من الرضاعة، أن تكون أرضعته يعني هي كان عند زوج،
أيوه،
وأرضعته بس رضعتين مطلقها،
أيوه،
وتزوجها واحد ثاني
وحملت،
أيه،
ثم ولدت، ثم جلب من الجديد وأرضعته ثلاث مرات، ما زال في الحولين، فيصير له أما بدون أب. أب بدون أم،
أب أنه يكون عنده مرتين،
عنده زوجتان،
وواحدة رضعتها ثنتين وواحدة رضعتها
ثلاث، يكون له أب من الرضاعة وليس له من الرضاعة. طيب، واصل.
وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا دليل الشرط الثاني، وهو أن تكون الرضاعة في الحولين. في المجاعة أي أنه يجوع إلا إذا رضع اللبن. نعم.
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أفارق أم لا؟ فيه أن الرضاعة تثبت بشاهد، يكفي امرأة تشهد يكفي. هذه المرأة السوداء شهدت فعمل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث ليس في الرضاعة وإنما في الحضانة لمن تكون، والأصل في الحضانة تكون للأم، فإن لم تكن الأم فللجدة، فإن لم تكن الجدة فللخالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خالة منزلة الأم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى عليا وجعفر وزيدا رضي الله عنهم أجمعين، وأثنى على كل واحد منهم بما هو ما أرضاه من الصفات. قال لي: علي، أنت مني وأنا منك. قال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا مولانا. أي ها جت الأم.
كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
القصاص في اللغة اتباع الأثر، وأما في الاصطلاح فهو أن يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عنه تماما، فإن كان قتلا فقتلا، قطعا فقطعا، جلدا فجلدا، وهكذا. وفي الحديث حديث مسعود رضي الله عنه أن الأصل في دم المسلم التحريم، وأنه لا يحل قتله إلا بإحدى هذه الثلاث: ثيب، زنا، أو نفس بنفس، أو من فارق الجماعة وخرج من الإسلام. والثيب هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإن اختل شرط اختل اختلت الثيوبة. وليس معنى الثيب المتزوج، فقد يكون تزوج وجامع ثم طلق، بعد 50 سنة يزني، بعد 50 سنة يزني يرجع. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
نعم، هذا فيه عظم شأن الدماء، فأول ما يقضى بين الناس فيها. وأما حق الله عز وجل فأول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. نعم. والدماء تشمل النفس ما دونها. نعم.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا.
طيب، في هذا جواز العمل عند اليهود ولا لا؟ يجوز عند النصارى في الشركات اليوم يجوز، لكن على الإنسان يكون يحذر، يحذر من التأثر بهم. نعم.
فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم
في رواية فأتي محيص المسعود فقيل إن عبد الله قتل ورمي في بئر، فأتاه فرآه يتشحط في دمه. نعم.
فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم.
طيب، هذا تقديم الأكبر وليس الأيمن مطلقا، وإنما الأيمن بعد أن يبدأ بالأكبر، الأكبر ثم الأيمن. نعم. والتقديم الأكبر سنا وقدرا وعلما ومنزلة. نعم.
فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم،
يعني تحلفون على رجل منهم من اليهود أنه هو الذي قتل تتهمونه. نعم.
قال
هل مجرد الحلف؟ نقول لا، هنا أيمان وهي القسامة، يحلفون 50 يمينا إذا اتهموا القتيل، فإنه ينظر إذا كان في هناك عداوة ولم تثبت لك اتهموا، فإن أقر فالأمر واضح، إن لم يقر يحلف أولياء الدم 50 يمينا، فإن كانوا 50 ف50 يمينا، إن كانوا دون ذلك يكملون 50، إن كانوا 10 كم يحلف كل واحد؟
5.
طيب كم معهم نساء؟ لا يعتبرنا القسامة. نعم. على أنه هو القاتل حتى لو ما رأوا، إذا كانت قرينة العلماء قال شرط اللوث، واللوث العداوة بين القبائل، العداوة الظاهرة. ويكفي يصح يعني ما هو له يصح.
فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى.
هذا من ورعهم رضي الله عنهم، يعني ما هو اليهود قاتلك منهم ما يدرون.
قال فتبرئكم يهود 50 يمينا.
في هذا قبول يمين الكافر. نعم.
فقالوا كيف نأخذ.
طيب وكيف حلف الكافر؟ وحلف بالله، فإن قال قائل حلفناه بالله كذب، هل لنا نحلفه بمن يعظم؟ يعني مثلا بعزير، بعيسى عليه السلام النصراني، أو الآن القبوريين يحلف بالولي، ما يكذب. نقول لا، ليس لنا هذا، إذا حلف الله يتولاه. نعم.
فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
عقله يعني دفع دية، وتسمى عقلا لأن فيما سبق كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء أولياء الدم. نعم.
وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر
في هذا أن الروايات تفسر بعضها بعضا. الأول قال أتحلفون تحقون دم قاتلكم، كم يحلفون؟ نقول تفسر الرواية الأخرى أنها 50. نعم.
قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة.
في هذا أنه إذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله فإن بيت المال يتحمل الدية ولا يبقى أولياء الدم لا شيء لهم، يرضون بها بالدية ويعطونا من بيت المال. نعم. لا، في هذا أنه لا يلزم الإنسان بقبول يمين الكافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرك يهود، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجهل أنهم كفار فيما سبق؟ ليس شيء جديد، ليسوا ناسا ما يعرف، لا هم تراهم كفار يا رسول الله ما نقبلهم، هم يهود، يهود وكفار.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
في هذا أن الرجل يأخذ بالمرأة، وفيه أنه يفعل بالقاتل ما فعل بالمقتول، فكما أنه رض رأسه بين حجرين رض رأسه بين حجرين. وفي هذا أخذ قول الجارية، لكن هل يكفي لإقامة الحد؟ جواب لا، أخذ اليهودي فأقر لما حقق معه ومس بعذاب أقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اكتبوا لي يعني الخطبة التي سمعها وفيه كتابة العلم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
هذا الحديث قد مر ومرت مسائله، وفيه ما يتعلق باب القصاص، أن أهل القتيل يخيرون بين القصاص وبين الدية، فلهم أن يختاروا، وكذلك لهم أن يعفوا، إما العفو مجانا وإما العفو إلى دية وإما القصاص، والخيار لهم. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة.
في هذا أن الجنين إذا جنى جني على الحامل فأسقطت، أن دية هذا السقط عشر دية أمة عبد أو أمة، عشر عبد أو أمة، يعني الغرة سمي العبد الآن بغرة من الجمال من غرة الفرس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال
هذا أبو إحدى المرأتين، والمرأتان ضرتان عند رجل يعني جارات خاصمه، وضرب إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. نعم.
فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل.
يقول توه ما بعد جاء إنسان لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل. إيش معنى استهل؟ صرخ توه. مثل هذا يطل، يعني يهدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
يعني أنه يلبس، يلبس بكلامه ليسقط الحق، كالكاهن يلبس على الناس. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثنيته
ثنايا
ثنايا
أحسن الله. فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
في هذا أن المعتدي ما ترتب على اعتدائه ما يترتب عليه شيء، فهذا الرجل عضه فانتزع يده فنزع ثنيته أضراسه، فلم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه معتدي. نعم.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري قد قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة.
هذا قتل النفس والانتحار ومن كبائر الذنوب، لكنه ليس مخرج عن الملة، مع أنه جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء فهو يعذب في نار جهنم، فمن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالد مخلد فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا. فيها التأبيد، ولو أخذنا بظاهر لقلنا هذا مخرج عن الملة، لكنه جاء في حديث آخر أن رجلا قتل قطع يده ثم مات، فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان صاحبا له، رآه في الجنة وقد غطى يديه، فحكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه. نعم. فسأله ما بالك؟ قال: إنا لن نفسد ما أفسد، لن نصح ما أفسدت، يعني يدي. فحكى هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. الشاهد أنه دخل الجنة مع المنتحر، فدل على أن الانتحار ليس يخرج عن الملة، لكن لا شك أنه من كبائر الذنوب عظائمها. عفانا الله وإياك. نعم نعم. لا، ما يخلد. هذا الحديث يحمل على أنه سبب، أن قتل النفس سبب للخلود الأبدي، لكن الإيمان يمنع، والشيء لا يترتب إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. نقف هنا،
باقي حديث
نقف
أحسن.